الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته في وصف الجنة، قال: فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه، يعني هم يأكلون، فأين يذهب هذا الأكل وكيف يتخلصون منه؟ قال ابن القيم: هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. كما ذكر رحمه الله أن هذا الطعام يكون مصرفه بالعرق والجشاء، بالعرق والجشاء، الجشاء ما نسميه نحن الآن يعني القشعة أو نحو ذلك، الهواء الذي يخرج من البطن عن طريق الريح، فهذا هو تصريف مآكلهم. لكن هذا العرق ليس كعرق الدنيا، ليس كعرق الدنيا، لأن عرق الدنيا رائحته كريهة ومنتنة، أما عرق أهل الجنة فكما قال كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، يعني كالمسك الخالص ذو الرائحة الطيبة العطرة. وهذا ورد فيه أحاديث كما ذكر في آخر هذه الأبيات في قوله رحمه الله تعالى: هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثراني، سواء كان العرق أو الجشاء. فحديث مسلم الذي أشار إليه هو حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتقطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، جشاء يعني ما يخرج من الهواء من البطن عن طريق الفم، هذا في دليل الجشاء. وجاء عند أحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل للأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة، يعني يحتاج إلى أن يخرج هذا الطعام في البول والغائط. فقال عليه الصلاة والسلام: يفيض من جلده عرق، يفيض من جلده عرق، فإذا بطنه قد ضمر. وهذا معنى قوله: فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، وهذا من تمام النعيم، يأكل فسرعان ما يخرج هذا الطعام بالجشاء أو العرق، فيشتاق إلى الأكل مرة أخرى وهكذا يأكل، وإلا فالله عز وجل قادر ألا يجعل أهل الجنة يحتاجون إلى الطعام، ولكن هذا من تمام الإنعام أن الله عز وجل جعل أهل الجنة يشتهون هذا الطعام على مدى الأزمان، على مدى الأزمان. هذا الذي أراده ابن القيم عليه رحمة الله، وكما تقدم يعد هذا من تمام النعيم، من تمام النعيم أنهم يأكلون ويأكلون ثم يصرف هذا الأكل بسرعة بالجشاء والعرق فيشتهون الطعام فيأكلون، وهذا من تمام التلذذ والنعيم. وهكذا الجنة لا غائط فيها ولا بول، كما جاء في الحديث لا يبولون ولا يتقوطون ولا يمتخطون، ولا يمتخطون، فلا مخاط ولا بزاق ولا غائط ولا بول في الجنة ولا شيء من هذه النقائص، لأن الجنة دار السلام سالمة من كل نقص وعيب. ثم قال رحمه الله: فصل في لباس أهل الجنة. قال: وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا الطيران، وعاد ذا طيران، كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، والكتان حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان، لا تقبل الدنس المقرب للبلا، ما للبلا أبدا بهن يدان، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان، سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورا السيقان، لكن تراه من وراء ذا كله مثل السراب لدى زجاج أواني. فقوله وهم الملوك على الأسرة يريد بذلك أن أهل الجنة كما تقدم على الأرائك، وهي السرر التي عليها كالقبة فتسمى أريكة، وهكذا يزينون بأحلى الحلل، بأحلى الحلل. ولذلك قال: فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان، أي من الذهب، من الذهب. ثم قال: ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. السندس والاستبرق هما نوعان معروفان من أعلى أنواع الحرير، من أعلى أنواع الحرير، وهذا قد ورد في القرآن، قد ورد هذا الوصف في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وهذان النوعان من أنواع الحرير، وجاء ذكر هذين النوعين كذلك في القرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك. وفي آية أخرى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي أن هذه الثياب، أن هذه الثياب خضرا، أن هذه الثياب خضر. وهذا ما ذكره في قوله بيض وخضر، أي أن من لباسهم ما هو أخضر، ومنه ما هو أحمر، ومنه ما هو أبيض، ومنه ما هو كذلك غير ذلك، فهذه من أجمل الألوان، من أجمل ومن أرغب الألوان. فهذا معنى قوله: ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، أي من أنواع الحرير، من أنواع الحرير. ثم قال: ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران. يعني أن هذا الحرير ليس كحرير الدنيا، فإن حرير الدنيا يكون من دود القز، يكون من دود القز، وهي دودة مثل دود الماء، مثل دود الماء يتكون عليه غشاء، هذا الغشاء يخرجون منه هذا الحرير، في هذا في الدنيا يخرجون منه هذا الحرير. فهو يقول: ما ذاك من دود بنى من فوقه، يعني ما هذا دود بنى هذا الحرير من فوقه كحال حرير الدنيا. تلك البيوت وعاد ذا طيران، يعني يخرج منه هذا الغشاء ثم يطير، ثم يطير هذا الدود. فيريد أن حرير الجنة ليس كحرير الدنيا، بل هو من أغلاها وأعلاها، ولا يقارن ولا كذلك يشبه بحرير الدنيا. ثم قال: كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان. يعني أن هذه الثياب التي يلبسها أهل الجنة ما تنسج، تخيط وتقص على جسم هذا اللابس، وإنما تكون هذه اللباس في الجنة من سعف النخيل أو من ثمار الأشجار، كما مر معنا في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، يعني بهذا اللباس الذي يوجد في الدنيا، حلل تشق ثمارها عنها، يعني هذه الحلل تشق من ثمار الجنة، فتبدو كالرياط بأحسن الألوان، يعني أنها تخرج من ثمار الجنة، وتعرفون الثمار تكون ذا ألوان مختلفة ومتنوعة. ولذلك قال: بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان، يعني هذه الثياب شبهت بشقائق النعمان. وما هي شقائق النعمان؟ قالوا: شقائق النعمان، النعمان هو نوع من أنواع الزهور الطيب، نوع من أنواع الزهور الطيب في هذه الدنيا، الذي من زهور هذه الدنيا إذا نظر إليه الناظر يسر، وكذلك يتعجب من حسن لونه، من حسن لون هذا الزهر الذي يسمى النعمان، الذي يسمى النعمان. فهو يقول: هذه الثياب لك أن تشبهها بشقائق النعمان، يعني بهذه الزهور التي هي غاية في النضرة والحسن واختلاف الألوان. ثم قال: لا تقبل الدنس المقرب للبلا. ما للبلا أبدا بهن يدان، أي لباس أهل الجنة لا يدنس، يعني لا يوسخ، وتأتيه الأوساخ والبقع السوداء أو نحو ذلك. لا تقبل الدنس المقرب للبلا. البلا يعني ذهاب هذا الثوب بتقطعه وكذلك رقته ونحو ذلك، ما يبلى، ما تبلى ثياب أهل الجنة كحال ثياب الدنيا. أنت لو اشتريت ثوبا لجلس معك سنة أو سنتين ثم يبدأ في التشقق والتقطع ويكون باليا ممزقا. أما ثياب الجنة فإنها لا تبلى، ما للبلى أبدا بهن يداني. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان، النصيف هو الخمار كما فسره هنا، ويريد به خمار نساء الجنة من الحور العين، فإن خمارها لو أطل على هذه الدنيا لكان خيرا من الدنيا وما فيها، خمارها فقط خير من هذه الدنيا وما فيها من الكنوز ومن الأموال ومن الثروات ومن النعيم، خمار واحدة من حور العين خير من هذه الدنيا وما فيها. ولذلك قال ليست له الدنيا من الأثمان، أي لهذا الخمار. وهذا ورد فيه حديث أنس بن مالك رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ثم قال ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فأخذ ابن القيم هذا البيت من هذا الحديث، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان 70 من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان. ومعنى قوله هذا أن الحور العين تلبس الحلل، تلبس الحلل فزينة مع زينتها. الحور العين وصفهن الله بأنهن خيرات حسان، ووصف ربنا عز وجل هذا الحور بأجمل الأوصاف، ومع هذا فإن هذه الجميلة الحسناء تتزين بالحلل فتزداد حسنا مع حسنها، فتتزين بالحلل في ساقيها، فيرى من بالجنة مخ ساقيها من وراء هذه الحلل، من وراء هذه الحلل. يقول ابن العثيمين وهذه فائدة عزيزة تبعد إشكالا في هذه المسألة، يقول الشيخ ابن العثيمين عند شرحه لهذا البيت يقول يعني يرى مخ سيقانها من وراء ذلك، يعني من وراء هذه الحلل، ثم قال ولا تظن أن هذه الرؤيا كرؤيتنا في الدنيا، نحن لو رأينا المخ في السيقان ربما كرهنا ذلك ونمجه. ما معنى المخ؟ يعني ما وراء الجلد والعظم، ما وراء الجلد والعظم. فالحور العين يرى من بداخل من بالجنة مخ ساقيها من شدة الجمال والحسن. فيقول ابن العثيمين عليه رحمة الله لا تظن أن هذه الرؤيا كرؤيتنا في الدنيا، نحن لو رأينا المخ في السيقان ربما كرهنا ذلك ونمجه، يعني نستكرهه، نستكره ذلك. ثم قال لكنه في الآخرة على خلاف ذلك، فيراه الإنسان فيتلذذ لرؤية هذا المخ في الساق، فيتلذذ برؤية هذا المخ في الساق. فهذا معنى قوله لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان، ثم قال لكن تراه من وراء ذا كله، من وراء ذا كله ترى المخ مثل الشراب لذي زجاج أواني. الشراب لما تضعه في كأس من الزجاج ترى هذا الذي بداخل الكأس من الزجاج من ورائه، فلو وضعت ماء رأيت ما بداخله أبيض، ولو وضعت شرابا أصفر تراه أصفر أو أحمر تراه أحمر، وترى ذلك من وراء الزجاج، وهذا الذي بداخله ممسوك فأنت تراه من وراء الزجاج. فهكذا شبه رؤية مخ ساق الحور العين بما يراه الناظر من وراء الزجاج، من وراء الزجاج مثل الشراب لذي زجاج أواني. فينبغي على المسلم أن يشد الهمة وأن يتخذ الأسباب في نيل هذه النعيم الذي وصف الله سبحانه وتعالى. فإن الجنة جنة الآخرة تبدأ بجنة الدنيا، تبدأ بجنة الدنيا. وما هي جنة الدنيا؟ هي جنة الذكر والطاعة، فإن سرور القلب وفرحه لا يشبه شيء من نعيم الدنيا الزائل، من نعيم الدنيا الزائل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا كثيرا ما ينقله عنه تلميذه البار ابن القيم، يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ إنه الذكر والطاعة وقراءة القرآن وقيام الليل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي جنة الدنيا. فينبغي على المسلم أن يحرص على كل سبب يوصله إلى هذا النعيم المقيم. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.